بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التطوع. باب التطوع بعد المكتوبة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله، تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه. باب صلاة الضحى في السفر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. صلاة الضحى ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله في حديث أم هانئ، ولو لم يثبت ذلك من فعله لكفى بذلك إيش خبره وقوله، فإنه أوصى أبا هريرة وأوصى بدر بركعتي الضحى، فما دام أنه ثابت فالمقدم في ذلك قوله. إذا جاءنا قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى له فعل فإن قوله هو التشريع، لأن فعله يعتريه ما يعتريه من إيش؟ أنه مشغول بغيره أو وهذا في أفعال كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الأذان وبين أن أطول الأمة أعناقا يوم القيامة المؤذنون، ولم ينقل عنه أنه أذن ولو مرة واحدة، ولا يعني ذلك أن ترك الأذان خير ممن يقوم الأذان. فإذا ما دام أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية صلاة الضحى فإنه صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الضحى مشروعة، ولم يجي إلا مثل ما أخبرت أم هانئ ويكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
ومر علينا قول عائشة في صحيح البخاري أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. فقال فلان بن فلان بن أنس الجارود فقال فلان ابن فلان ابن الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال أنس: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتين قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. باب الصلاة قبل المغرب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة أنه قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي
السنة هنا بمعنى شيء مفروض، لأن السنة تطلق كذلك على الشيء المفروض.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن نصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل منهم: ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود بن الربيع: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، أنكرها علي أبو أيوب قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو قال بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثني كما حدثنيه أول مرة.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التطوع في البيت. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
وهذا يدل على إيش؟ على أن المقابر ليست محلا للصلاة، لقوله ولا تتخذوها قبورا، لأن ترك الصلاة في البيوت مشابهة لإيش؟ للمقابر التي لا يصلى فيها الفرائض إلا إنما يصلى عليه فيها صلاة الجنائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن عمير قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول له: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا إن صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن
قوله كل سبت، قال بعض أهل العلم أنه يقصد به يوم السبت، وقال بعضهم أن كل سبت يعني كل أسبوع، لأن الأسبوع يسمى بأحد أيامه، إما بقولهم كل جمعة أو كل سبت، والثاني هو الأظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب إتيان مسجد قباء. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه 2 ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني الحازمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
هذا التبويب من البخاري رحمه الله تعالى لا أدري كيف، لكنه يعني ملحظ، وهو قوله: باب فضلي ما بين القبر والمنبر. والصحيح أنه ما بين البيت والمنبر، فالقبر لم يكن حينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المكان هو ما بين البيت، الحجرة، حجرة عائشة، وهي جدار مسجده الشرقي، إلى المنبر. أما أن يقيد ذلك بالقبر فهذا محل نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مسجد بيت المقدس. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بين صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. قال رحمه الله تعالى:
الآن إيش أدركتم؟ أنه جاء قوله في السفر يوم وليلة، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، مسيرة يوم وليلة إلا معلم، وجاء يومين: لا تسافر امرأة يومين إلا معها، وجاء إيش؟ ثلاثة أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. قال: باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال: فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتأم الناس؟ قال نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. وقال كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم. قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. باب التصفيق للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب من رجع القهقرى في الصلاة أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج، نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. باب مسح الحصى في الصلاة.
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وأحكام، لكن ما أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، فإنها إذا كان في فريضة فلا شك أن الواجب عليه الإقبال على فريضته، لأن الفريضة فريضة الله. أما إذا كان في نافلة ينظر، إن كان يعلم من أمه أنه لو قطع صلاته وأقبل عليها صار ذلك ثقيلا على نفسها، لكنها دعته من باب أنه إذا كان فارغا أن يأتيها، فإنه لا يقطع صلاته ويقبل على صلاته. أما إذا كان لا يعلم أنها إذا دعته لا بد له من الحضور حتى لو كان في نافلة في صلاة، وأن ذلك لا يحزنها بل هي تطلبه، فعليه أن يقطع النافلة ويأتيها. عرفتم الفرق؟ إن كانت في فريضة فعليه أن يقبل في الفريضة، لكن إيش؟ يتجوز فيها. أما إذا كان في نافلة ينظر، إن كانت الأم مما يعني يحزنها أن يقطع صلاته فإنه يقبل على صلاته ويتجوز فيها. أما إذا كان لا تريده فعليه أن يقطع النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.
لأنه إذا صار يسوي التراب كل مرة اشتغل بهذا التراب فألهته عن صلاته، لكن إن كان ولا بد فله مرة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فلذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل: فلذعته بالذال أي خنقته وفدعته من قول الله تعالى: يوم يدعون أي يدفعون. والصواب الأول إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء.
وهذا الحديث في جواز إيش؟ ما يجوز من العمل في الصلاة. فيه من الفوائد الزائدة عليها أن إيش؟ أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمز عائشة فتكف رجلها فيصلي. ولو كان مس المرأة على قول بعض أهل العلم ناقض لما صح إتمام الصلاة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال: قالت عائشة: خسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم ما يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. قال: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم إذا كان في صلاة فلا يبزقن، أو قال: فلا يتنخ عنا. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. باب: من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن مسعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب: لا يرد السلام في الصلاة.
قال حدثنا أن يرون عورات الرجال، فلأجل هذا قال إيش؟ أن النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال قياما، وهذا أمر تقديري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يرد السلام في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال: إن في الصلاة شغلا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
كان الأمر في سعة، كان الناس يسلم بعضهم على بعض في الصلاة، وربما كلم بعضهم بعض في الصلاة، ثم تغير هذا الحكم فنسخ أمر الكلام أو أنهم نهوا عنه، حينما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت. وكان عبد الله بن مسعود ممن كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى الحبشة، فلما جاء فسلم عليه فلم يرد عليه فوجد ذلك في نفسه، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك رفع وأن في الصلاة شغلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام من الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهد: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي حيث أشرت عليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن أبي قحافة هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وأبوه اسمه عثمان، وأبو بكر اسمه عبد الله. قيل أن اسمه قبل الإسلام وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة عبد الكعبة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بعد الإسلام، واشتهر بأبي بكر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيح وهو التصفيق للنساء، استنبط منه بعض أهل العلم أن التصفيق هو للنساء ولا يكون للرجال، لأن مغايرة الحكم يدل على إيش؟ يدل على أن هذا الحكم مقصود أو أنه خاص بالنساء، لأنه لو كان التصفيق جائز للرجال لما جعل للرجال تسبيح وللنساء تصفيق، لاشتركوا في هذا الحكم. ومنهم من خص التصفيق فقط أنه منهي عنه في الصلاة في العبادة، لأن فيه مشابهة لعمل المشركين حيث أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت يصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخصر في الصلاة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
الخصر في الصلاة، يعني إيش؟ وضع اليد على الخاصرة، هذا منهي عنه. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. نهي أن يصلي الرجل متخصرا. باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني أن الإنسان إذا سهى في صلاته فلا يدري كم صلى، فعليه أن يسجد للسهو. قال وهو قاعد: سمعه أبو سلمة من أبيه. هذا مراد بالسجدتين أي سجدتي السهو إذا حصل منه. قال: فلا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين، يعني إذا حصل منه السهو. أما مجرد الخواطر التي لا يسهى منها في عدف الصلاة فلا تجب عليه، فلا يجب ذلك سجود السهو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب السهو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال حدثنا عبد الله.
السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني إيش؟ السجود الذي سببه السهو. والسهو يكون في صلاة المرء لأن الإنسان يسهو، والسهو ربما يوجب زيادة في الصلاة، وربما يوجب نقص، وربما يوجب شك وتردد، ولكل حال منها وكلا هذه الأحوال الثلاثة موجب للسهو. لكن مسألة إيش؟ هل يكون قبلها أو بعده؟ فيه تفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسا. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
وهذا لا يعني أن المأموم يتابع الإمام في الزيادة وهو يعلمها. إذا قام الإمام للخامسة في صلاة رباعية، أو قام للرابعة في صلاة ثلاثية، أو قام للثالثة في صلاة ثنائية، فإن عليه أن يسبح إن كان متيقن، فإن أطاعه وتطاوع، وإلا يعني ينوي المفارقة ما يتابعه. وهذا الحديث، هذا الحديث لأن الوقت وقت تشريع، لا يدرون، ربما استجد شيء فلا يستطيعون أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك. أما بعدما استقرت الشريعة فلا يتابعه، إنما عليه التسبيح، فإن لم يطعه تطاوع، إن هذا أطاع هذا ولا أطاع الإمام أطاع المأموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الكلام لا يمنع، لأن كلامه هذا حسب اعتقاده أنه خارج الصلاة، فلا يعد هذا من داخل الصلاة، كما يقول بعض أهل العلم أن إذا كان الكلام في أصل الصلاة أنه لا يقطعها، وإذا كان خارج الصلاة نقول لا. إذا كان الإنسان، لأن الأصل في العبادات أنها مبنية على حسب اعتقاد المكلف، بخلاف المعاملات فإن العبرة بها بحسب الحال والواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة: لا يتشهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد.
لأن الصلاة كانت رباعية، فهو سلم من اثنتين، فلما أخبر بها وعلم ذلك زاد ما ترك أو ألحق ما ترك ثم سجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة أنه قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير
الباب قال باب من يكبر في سجدتي السهو يعني أنه إذا أراد سجدتي السهو فإنه يكبر معها وهي داخلة في عموم قوله أن في ذكر صفة صلاته أنه كان يكبر لكل خفض ورفع وذكر حديث أبي هريرة التي يشتهر بأنه حديث ذو اليدين وفي فائدة في قوله وخرج سرعان الناس لأن الناس فيهم سرعان من حين يسلم الإمام يخرجون فخرج هؤلاء ولا يدرون رب بعضهم ظن أنها مقصورة وبعضهم ظن أنها تامة ولا يدرون ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر من خرج أن عليه ركعتين وهذا يقرر لنا ما ذكرته لكم أن القاعدة في العبادات باعتبار إيش باعتبار ما يعتقده العابد المكلف فإذا هؤلاء صلوا على أنها صلاة تامة وخرجوا خلاص هم باعتبار لهم صلاتهم صحيحة بخلاف غير العبادات فإن العبرة بأصل إيش العبرة باعتبار حال الحقيقة نمثل لهذا إذا قام إنسان يريد أن يصلي ركعتين استهزاء وسخرية يريد أن يصلي بلا طهارة فلما قضى الصلاة الركعتين تذكر أنه على طهارة نقول ما تقبل لأنك أنت أردت أن تصلي بلا طهارة وكذلك إذا صلى الإنسان صلاة يعتقدها تامة وهي غير تامة فنقول باعتبار اعتقاده صلاته صحيحة وذلك المسيء صلاته لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن صلاته خطأ لم يحاسبه على ما مضى منها لأنه كان يصليها باعتقاد أنها صلاة صحيحة أما بغير العبادات نقول العبرة بالواقع فلو أن إنسان أراد أن يؤذي شخص وأخذ منه سيارة ثم باعها في السوق ومعلوم أن هذا البيع لا يصح إذا كان غير مأذون فيه وليس من مالكه فجاء وقال أنا بعتها لك بألف وهي ربما تسوى يعني 1500 قال جزاك الله خير سبحان الله أنا مكلم أمس زيد أقول ليت فلان يجي ويأخذ سيارتي يبيعها صح البيع لأنه قد أذن له وكان في حقيقة الأمر أنه مأذون له واضح ففي غير العبادات العبرة بحقها والعكس لو أنه باع له سيارة ولم يأذن له أو كان قد وكله ثم أبطل وكالته لا يصح البيع نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فأشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني أنها إيش؟ أنها راتبة الظهر البعدية، جاءها وفد عبد القيس وجلس معهم يعلمهم أمر الدين قبل الظهر، ثم حانت الظهر فصلى بهم الظهر، ثم جلس معهم حتى قاموا العصر فلم يصلي راتبة الظهر البعدية فصلىها بعد العصر. هذا هو مراد بقوله اللتين بعد الظهر فهما هاتان، لكنه صلى الله عليه وسلم من خواصه أنه إذا عمل عملا أثبته فصار يصليها حتى وفاته. من فوائد هذا الحديث قال أهل العلم أن من فوائده أن الجلوس للعلم أفضل من نوافل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس للعلم وأخر أو ترك نافلة الظهر حتى ما صلاها إلا بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
حسبك، جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم،
تقبل الله منكم. السؤال أيها الإخوة، ذكرنا بالأمس أحوال الحركة في الصلاة وحكم كل حال منها. طيب صح، يعني الحركة لمصلحة الصلاة. نعم. بنشوف يمكن أحد الأخ. نعم.
ثانيا لا يكون غير حاجة. ثالثا الحديث
عن قولتي. نعم أحسنت. الحالة الأولى أن تكون مصلحة الصلاة، فهذه مستحبة كإتمام الصف، الحركة في الصف، أو إن شاء أن يتقدم إلى سترة يحتاجها. الثانية لغير حاجة فهذا مكروه، كأن يتقدم ويتأخر من غير حاجة فلا شك أن هذا مكروه. والثالثة ما تكون محرمة كانحرافه عن القبلة. نعم جزاك الله خير، يكفي إن شاء الله.